هنا الليلة في باب القرض أو الاقتراض، وهو الباب الخامس من الكتاب العاشر الذي هو كتاب البيوع. وتقدم الكلام على أربعة أبواب، وهذا هو خامسها والمتعلق بالقرض، وهو إن لم يكن من عقود التبايع أو عقود البيع، ولكن هو عقد يتضمن التمليك، لأن الإنسان يعطي نصيبا من مال لآخر لأجل الانتفاع به، فلهذا أدرجوه في باب البيوع أو في كتاب البيوع. والقرض معناه في اللغة الحد والقطع، والقرض اسم مصدر بمعنى الاقتراض، وسمي ما يعطيه المقرض للمستقرض قرضا، لأن المقرض يقطعه قطعة من ماله. فإذا قلنا بأن القرض هو القطع فسمي بذلك، لأن المقرض يعني صاحب المال يقتطع قطعة من ماله يعطيها لهذا الذي طلبه في المال الذي هو المستقرض، أي الذي يطلب ماله. فهذا معنى القرض في اللغة. أما في الشرع وهو المهم، فقد عرف الفقهاء القرض بأنه دفع المال ارتفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله أو يرد مثله. دفع المال ارتفاقا يعني من باب الرفق وليس إجبارا، ولأجل تيسير الكربة على الضائق الذي تنزل به نازلة أو أنه يحتاج إلى مال، فصاحب المال يعطيه تطوعا وبطيب خاطر ما يطلبه منه المقترض، فقد يعطيه ما يحتاج وقد يعطيه ما يستطيع أن يؤدي إليه. ولهذا قال هو دفع المال ارتفاقا، ارتفاقا يعني رفقا ورحمة به، وإلا فإن المقرض ليس بواجب عليه من سأله مالا أن يعطيه. فلهذا عرفوه وقال هو دفع المال ارتفاقا لمن ينتفع به ثم يرد مثله، يعني ذاك الذي يقبض المال فإنه إذا كان هذا ما قد استلفه بمعنى أقرضه فإنه يجب عليه أن يرد ما أخذه من المال، سواء عين الأجل الذي يرد فيه المال أو يعين. أو بعبارة أخرى سهلة، القرض هو ما يعطيه المقرض يعني صاحب المال إلى المقترض صاحب الحاجة لأجل أن ينتفع به مدة ثم يرده أو يرد بدله، فإما أن يرد له نفس الشيء الذي أعطاه إياه وإما أن يرد مثله. فإن أعطاه مال وانتفع به فيعيد له ما أخذه منه، فهذا هو معنى القرض. ويعرف عندنا بأنه السلف، تقول لإنسان أقرضني مالا أو أسلفني مالا، هو نفس العبارة ونفس المؤدى. فهذا هو المعنى القرض الذي تكلم عليه العلماء. وإنما يرجع لهذا، جاءت أحاديث كثيرة مرغبة في إنذار المعسر، إنذار المعسر الذي لا يستطيع أن يسدد الدين أو يكون عند موافة الأجل قادرا على التسديد. وهنا كما قال الله عز وجل فناظرة إلى ميسرة، فمن حسن إسلام المرء ومن تقواه ومن تقديره لظروف إخوانه، إذا كان ذلك المقترض لا يقدر على التسديد في ذلك الوقت وفي ذلك الأجل أو حين يطلب منه صاحب المال أن يرده إليه أن يكون قادرا على رده، وإلا لزم الآخر أن يصبر وأن ينظره، وفي ذلك أجر عظيم كما سوف نبينه. وحكم القرض أنه قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن من أقرض المال فهو مأجور عند الله عز وجل. ولهذا قال العلماء أن القرض قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، لما في ذلك من الرفق بالناس والرحمة بهم وتيسير أمورهم وتفريج كرابهم، لأن الذي يحتاج المال وقد يكون غنيا، وهذا لا يجوز له السؤال أن يسأل الناس فيعطونه على أنها صدقة يأخذها من الناس، فإذا كانت الصدقة لا تحل لغني فالقرض يجوز له إن كان يحتاج لذلك المال، لكن صاحب القرض صاحب المال يكون مأجور لأنه قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا أعطاه المال فإنه يفرج عنه، فإذا فرج عنه كان له أجر وثواب عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبين على أن القرض أو ما يعطيه الإنسان الموسر للمعسر أو لأخيه المسلم ويتأكد هذا العمل الصالح، إذا عرف الإنسان أن المقترض محتاج حقيقة وأن المقترض معروف بأداء الأمانة وأن المقترض مثلا من القرابة وأن المقترض من الجيران، فهنا ينبغي لإخوانه أن يعينوه بأن يقرضوه ما يحتاجه من المال. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال القرض صدقة، الصدقة هو ما تعطيه لكن بدون أن يرجع لك منه شيء، لأنه ذهب واستفاد منه صاحبه، ولكن القرض تعطيه ويرجع إليه، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال القرض صدقة، وقد صح عنه هذا القرض صدقة، لأن الصدقة إذا كانت من آثارها أنها تخفف الوطن على المتصدق عليه وتعينه على قضاء حوائجه، فكذلك المقترض للمال إذا أخذ ذلك المال ينتفع به، وفي انتفاعه بالمال قضاء لحوائجه. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم القرض صدقة. وثبت أيضا فيما رواه الإمام أحمد في المسند والإمام الترمذي، وهذا اللفظ للإمام الترمذي وهو حديث صحيح، عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من منح منيحة لبن أو ورق، من منح منح بمعنى أعطى، وأقرض منيحة لبن يعني عطاء من اللبن، عنده شاة وأعطى مما أعطاه الله سبحانه وتعالى الناس منه، أو ورق، الورق هي الدراهم، فمنح منيحة ورق أو ورق معناه أنه أقرضه الدراهم، فقال من منح منيحة لبن أو ورق، لأن الورق الفضة، أو هد زقاقا، هد زقاقا فسره العلماء بأنه الذي يهدي الضال عن الطريق، يعني إنسان ضل عن الطريق سواء كان أعمى لا يعرف الطريق ولا يبصر الاتجاه الذي يريده، أو كان إنسان أجنبي مثلا عن الحي ويسألك عن مخرج أو عن مكان أو عن منزل فأنت تصوبه وتدله على الطريق الذي يحتاجه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من منح منيحة لبن أو ورق أو هد زقاقا كان له مثل عتق رقبة، كأنه أعتق رقبة، وأعتق الرقاب هذا من الأعمال الصالحة، لأن عتق الرقاب يتطلب بذل مال كبير يعني من أجل أن تشتري ذلك عرفة اعتقاه في سبيل الله، فمن قام بمثل هذه الأعمال فكأنه أعتق رقبة. ومحل شاهد في هذا الحديث أن الذي يقرض أخاه المسلم قرضا من مال فهذا قد حصل على هذا الأجر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وأن له مثل عتق رقبة. وزبد أيضا عنه صلى الله عليه وآله وسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه، والحديث رواه الطبراني والبيهقي وهو حديث حسن، قال صلى الله عليه وسلم: دخل رجل الجنة فرأى مكتوبا على بابها الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر. فهذا الحديث فيه بيان على أن القرض أفضل من الصدقة، القرض أفضل من الصدقة، فالحسنة الصدقة الحسنة فيها بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر. ولعل الإنسان يستفسر عن العلة في ذلك أو عن الحكمة، فمعلوم أن الصدقة أحيانا قد تكون لصاحبها وقد تخطئه، لأن الصدقة أنت قد تعطي مثل لسائل، وهذا السائل قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا، وقد يأخذ ذلك المال ولا ينفقه في محابه. ولكن القرض غالبا ما يعطيه المقرض إلى من يعرفه من الناس، ولهذا نتجد الناس يعني يقرضون أموالهم لمن لا يعرفونه. ولهذا أنت إذا احتجت مالا تذهب لمن يعرفك، فلا شك أنك إذا ذهبت إلى من يعرفه وأعطى لك ذلك المال فإن ذلك المال تتأكد بأنه سوف يكون في أبوابه، ولا سيما إذا كان المحتاج ينبئك ويخبرك عن مقصوده في قرضه لذلك المال، يقول أريد أن أشتري كذا أو إني أريد أن أسدد كذا أو علي كذا. فأنت إذا أعطيته المال حقيقة تكون قد أخرجته وأنقذته من وضعه وفرجت عليه كربا ويسرت عليه معسرا، ويكفي في هذا ما فيه من الأجر العظيم. من يسر على مسلم أو من فرج على مسلم كربة من كرب الدنيا، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، أي من كرب الآخرة. شيء عظيم أنت تفرج كربة عن على أخيك المسلم من كرب الدنيا، الله سبحانه وتعالى يفرج عنك يوم القيامة كربة من كرب يوم القيامة، وما أدراك ما كرب يوم القيامة. وهذا يكون في منحك لهذا القرض لأخيك المسلم. وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة. يعني ما من مسلم يقرض أخاه المسلم قرضا مرتين، يعني مرة يعطيه ثم المرة الثانية يعطيه إذا احتاج، فقرضه ذلك يكون كالصدقة، يكون كأنه تصدق عليه بها. لأن فائدة القرض أنك إذا أقرضت يرجع لك المال، والصدقة إذا خرجت لا ترجع. ومع ذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم قرض المسلم لأخيه المسلم مرتين جعلها بمثابة الصدقة. هذا مما يدل على أن القرض فيه من الأجر والثواب الجزيل ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ولا شك أن المقترض للمال يكون في عسر ويكون في شدة ويكون في حاجة، فإذا أعطيته ما يحتاجه فأنت تكون بذلك قد يسرت عليه أمره وفرست عليه كربه، والله سبحانه وتعالى ييسر عليك في الدنيا وفي الآخرة. فربما يأتي اليوم الذي تحتاج فيه أنت فتجد من يقرضك، أو حتى أنك لا تسأل وربما يأتيك هذا الذي يقرضك المال من غير أن تكون أنت البادئ بالسؤال. وهذا كله من تيسير الله سبحانه وتعالى لك لأجل أنك أعنت أو أقرضت أو يسرت على أخي المسلم كان قد وقع به هذا الذي وقع به. والأحاديث على كل في بيان فضل القرض كثيرة، وقد اخترنا هذه الأحاديث على سبيل المثال. والحقيقة التي ينبغي أن تذكر، إذا كان الإسلام وإذا كان شرع الله عز وجل ونصوص الكتاب والسنة مرغبة وحاسة ونادبة إلى القرض بالنسبة للمقرض، فإنه أجازه بالنسبة للمقترض. يعني الله سبحانه وتعالى أجاز للمقترض أن يأخذ نصيبا من مال، ولم يجعل هذا السؤال من المسألة المكروهة، لأنه لا يعتبر يعني سؤال، فأباحه أو أجازه للمقترض. لماذا؟ لأنه لم يعده الله سبحانه وتعالى من المسألة المكروهة. لماذا؟ لأنه يأخذ المال لينتفع به في حاجة من حوائجه، ثم بعد ذلك يرد بدله أو يرد مثله. إذن فالذي يقرض هذا أفضل لما مر معنا من الأحاديث. وأما المقترض فإنه يجوز له ولكن هذا لا يعني أن الإنسان يفتح هذا الباب على نفسه ويقول أنا أقترض ما دام أن هناك النصوص تبيح وتجيز لنا أن نقترض المال ونأخذه من الناس، لا يعني هذا. وإنما إذا كان الإنسان قادرا على الوفاء، والإنسان يعني في حقيقة الأمر هو في حاجة إلى ذلك المال، فإنه لا بأس له أن يقترض، لأن الشرع أباحه بنصوص الكتاب والسنة وهي كثيرة. ولذلك روى البخاري في صحيحه وغيره عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. قال العلماء هذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم، وهذا محل الشاهد، من أخذ أموال الناس يريد أداءها، فيه دليل على جواز الاقتراض بالنية النية الطيبة الصالحة، بعزمه أنه إذا أخذ ذلك المال وانتفع به يرده إلى صاحبه دون أن يكون جاحدا له ولا مماطلا عن تسديد دينه. لأنه قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها، يعني يريد إرجاعها، أدى الله عنه، حتى وإن لم يقدر فإن الله سبحانه وتعالى يؤدي عنه، إما في الدنيا وإما في الآخرة. ولكن من أخذها يريد إتلافها ولا يريد إرجاعها، فهذا الله سبحانه وتعالى يهلكه ويتلفه، ويوم القيامة يؤخذ من حسنته، فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الحديث قال العلماء فيه دليل على جواز الاقتراض. وثبت أيضا في حديث رواه الإمام الطبراني وهو حديث حسن، أن عائشة رضي الله عنها كانت تداين، فقيل لها: يا أم المؤمنين، كيف تطلبين وكيف تدينين وأنت عنهم مندوحة؟ مندوحة يعني يمكن لك أن لا تقترضي المال وأنت في وس حتى لا تقترضي المال. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد كانت له نية في آداء دينه إلا كان له من الله عون، فأنا ألتمس ذلك العون. وفي رواية: كان له من الله له عون وسبب له رزقا. يعني انظروا همة الصحابة رضوان الله تعالى عليه، وفي طليعتهم أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، هي ما كانت تحتاج إلى أن تستقرض، لكن لما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث: من أخذ أموال الناس وهو يريد أداءها إرجاعها كان له من الله عون، فهي طمعت في عون الله عز وجلها، هي كانت تقترض المال لأجل، لا لأجل الانتفاع بها، لكن لأجل أن ترد المال لصاحبها للمقترض لكي تحصل على عون الله تعالى. لأنه جاء في رواية: كان له من الله عون وسبب له رزقا، لأنه ما دام يؤدي ذلك المال وله النية في إرجاعه فالله سبحانه وتعالى يعينه، فكانت هي طامعة في عون الله عز وجل. وثبت أيضا في سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله مع الدائن حتى يقضي دينه ما لم يكن فيما يكرهه إليه. يعني الله سبحانه وتعالى مع الدائن حتى يقضي دينه، ما لم يكن في دينه ذلك ما يكرهه الله سبحانه وتعالى، كأن يستعين بالمال على المعصية، أو تكون له النية بأن لا يرجع المال إلى صاحبه يريد إتلافه، هذا لا يكون الله سبحانه وتعالى معه. روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنه، كان له خازن وهو كان عنده مال، يقول له: اذهب وأقرض لي مالا. فقيل له في ذلك: كيف أنت تقرض المال، تقترض المال وأنت ليس بحاجة إليه؟ فقال لهم، لما قال لخازنه، قال: إني أكره أن أبيت ليلة إلا والله معي، بعد إذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك. يعني أن الله مع الدائن ما دامت له هذه النية في إرجاع ذلك الدين. فكان عبد الله بن جعفر يقول: أنا لا أستغني عن عون الله عز وجل، فإني أكره أن أبيه وليس الله سبحانه وتعالى معي. ولكن هذا في الحقيقة فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لفضل ربهم سبحانه وتعالى وتلهفهم له وحبهم للخير، وإلا ليس غرضهم هو استقراض المال من أجل أن ينتفعوا به لقضاء حوائجهم فحسب. ومع هذه الأحاديث التي هي في الحقيقة تدل على جواز الإقرار، لكن كما قلنا وسبق أن بينا أن الإنسان لا ينبغي أن يفتح هذا الباب على الناس، فيموت الإنسان وأمواله عند الناس خير من أن يموت وأموال الناس عنده. لئن تلقى ربك خفيف المحمل خير لك وأفضل من أن تلقاه وأمانة الناس في رقبتك وأمانة الناس في ذمتك. ولهذا جاءت أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين وتحذر من هذا الدين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخوفوا أنفسكم بعد أمنها، يعني بعد أن أمنكم الله لا تخوفوا أنفسكم. فقالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الدين. أحاديث كثيرة في ذلك، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث: الغلول، يعني أن يسرق الإنسان من غنيمة الحرب يعني دون أن ينتظر وقت القسمة، يعني قال رسول الله: من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنة. هذه ثلاث قال: الغلول، والثاني الدين، والثالث الكبر. فهذه ثلاث إذا سلم العبد منها كان من أهل الجنة، ولكن إذا كان في ذمته واحد من هذه الثلاث أو عنده ثلاثة جميعا فإنه هذا قد لا يدخل الجنة لأول مرة حتى يحاسب وينظر بعد ذلك ما سوف يؤول إليه أمره. وثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل تداين دينا وهو مجمع ألا يوفيه إياه لقي الله سارقا. أيما رجل يستدين دينا وهو في نيته أنه لا يرجع إلى صاحبه إلا لقي الله تعالى سارقا والعياذ بالله، لأنه هذا كالسارق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، يعني عندك المال الذي تستطيع أن تسدد دينك ولكن أنت تبقى تتماطل، وذلك المال أنت تعمل به أمور أخرى وتشتغل به وتنتفع به وتترك صاحب المال في حاجة إلى ذلك المال، كما يفعل كثير من التجار. يقول مثلا لصاحب السلعة: بعد أسبوع أعطيك الثمن. يأتي بعد أسبوع هو وربما قد باع السلعة كلها والمال قد دخل إليه، ومع ذلك لا يعطيه، يقول له: ما زال انتظر. وهو يعمل بذلك المال، وهذا ظلم في الحق. هذا مطل الغني كما قال رسول الله ظلم، ولأنه أكل أموال الناس بالباطل، لأن هذه الأموال إذا بقيت عندك بمعنى أنها تشتغل وهذه الأموال سوف تجر لك أرباحا، فيكون من قبيل المال الحرام، لأن الأولى الذي يستفيد بهذا المال هو صاحبه. فأنت إذا بعت ذلك الشيء اعطي صاحب الشيء ماله، أما أن يبقى بحوزتك وتقول له: أنا ما زال ما دخلني شيء من المال أو لم أبيع أو أرجع بعد شهر، فهذا يدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، ويدخل في هذه الأحاديث التي ذكرناها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين دينان، الدين دينان، فمن مات وهو ينوي قضاءه، إنسان مات وعنده ديون لكن هو عنده نية بشقوة، قال: فأنا وليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يكون وليه يؤدي عنه، إما بأن يوفق الله سبحانه وتعالى ذلك الإنسان بأن يسمح له، وإما أن يقيد رجل يعطيه ذلك الدين الذي كان على ذلك الميت، وإما يوم القيامة إذا احتاج إلى ذلك المال يعطيه الله سبحانه وتعالى حسنة أو ينجيه من كرب يوم القيامة. لكن هذا في شأن الإنسان الذي كان عنده دين ويريد قضاءه وإرجاعه إلى صاحبه. قال: ومن مات وهو لا ينوي قضاءه فذاك الذي يؤخذ من حسناته ليس يومئذ دينار ولا درهم، والذي يموت العياذ بالله وليس له هذه النية في إرجاع أموال الناس، قال: فهذا الذي يؤخذ من حسناته، لأنه يوم القيامة لا يكون ذمة دينار ولا درهم. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر في جنازة وضع يده على جبهته فقال: سبحان الله سبحان الله ما أنزل من التشديد. قال الصحابة: ففارقنا وسكتنا، يعني خفنا لما مسك النبي صلى الله عليه وسلم على جبهته وقال: سبحان الله سبحان الله ما أنزل من التشديد. قال الصحابة: فلما كان من الغد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذا هذا الذي أنزل الله سبحانه وتعالى من التشديد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا التشديد هو في الدين. قال: والذي نفس محمد بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم عاش، يعني أحياه الله، ثم قتل في سبيل الله لن يدخل الجنة حتى يقضي دينه، يعني رغم أنه استشهد مرتين في سبيل الله ومات وعليه الدين فإن الجنة لن يدخلها لأول وهلة حتى يقضى عنه الدين. ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا جاء بالإنسان يقول له هل عليه دين، فإن قالوا ليس عليه شيء صلى عليه، وإن قالوا عليه دين لم يصلي عليه، يقول صلوا على صاحبكم. ومرة قالوا لهذا الرجل عليه درهمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئتم، يعني إن شئتم أن تخففوا عنه فاقضوا عنه، وإن شئتم أن تسلموه إلى عذاب الله فأنتم وشأنكم. فقال رجل من الناس أنا علي قضاء ما عليه من الدين، فأدى عليه الدراهم التي كانت عنده، فعند ذلك قال صلى الله عليه وسلم بردت جلدته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه الأحاديث في الحقيقة تدل على أن الإنسان وإن جاز له الاقتراض لكن لا ينبغي أن يفتح هذا الباب على نفسه، لا سيما إذا كان مماطلا ولم يجتهد في رد ما عليه من دون إلى الناس. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. هذا فيما يتعلق بمسألة القرض وما جاء فيها من ترغيب وترهيب في وقت واحد. وعلى كل قد الإنسان يحتاج إلى الاستقراض، إلى استقراض المال، وقد يصعب عنه أحيانا تسديد هذا الدين، لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا بعض الأمور وبعض الأذكار وبعض الأدعية التي إن دعا بها الإنسان الله سبحانه وتعالى خفف عنه همه وسدد عنه دينه وأعانه على قضاء حوائجه. فقد ثبت في الحديث عن علي رضي الله عنه أن عبدا مكاتبا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إني عجزت عن كتابتي، يعني العبد لما يكون عند سيده وسيده يقول له اعمل واعطني كذا مبلغ من المال، يعني لما توصل مثلا 1000 درهم فأنت حر لي الله، فكان هذا العبد يعمل ويكدح من أجل أن يصل إلى هذا المال فعجز. فجاء لعلي رضي الله عنه وطلب منه أن يعينه، وعلي رضي الله عنه كان من فقراء الصحابة، فقال له إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلمات أمره أن يتعلمها وأن يحفظها، قال له لو كان عليك مثل جبلي، مثل جبلي في اليمن ذكره وهو جبل صبير، صبير هذا قال جبل في اليمن، لو كان عليك مثل جبل صبير دينا أداه الله عنك. قالوا قل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغنيني أو اكفني بحلالك عن حرامك، اللهم اغنيني بفضلك عن من سواك، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، اللهم اغنيني بفضلك عن من سواك. فهذا الحديث إذا ردده الإنسان وكان عنده دين فالله سبحانه وتعالى يقضي عنه الدين. وثبت أيضا في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ يا معاذ لو كان عليك مثل جبل أحد دينا وقلت هذا الدعاء اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء ارحمني رحمة تعينني بها عن رحمة من سواك. إذا قلت هذا الدعاء من بلسانك ومن قلبك فإن الله سبحانه وتعالى يعينك على تحقيق ما تريده. وكذلك يمكن الإنسان أن يستعمل أيضا وأن يأتي بدعاء الدعاء الفرج من الهم ومن الكرب كدعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمنا إياه، وهو قول المسلم اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به بعلم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وذهب همومنا وجلاء أحزاننا. قال من قال هذا الدعاء فإن الله سبحانه وتعالى يفرج همه وكربه. والمهم أن الإنسان إذا اقترض فإنه يجتهد في رد القضاء، وإذا عجز يستعين بالله سبحانه وتعالى بهذه الأدعية والأذكار. والقرض في الحقيقة مشروع كما قلنا في الكتاب والسنة وفي الإجماع وفي القياس. أما الكتاب فعموم قول الله عز وجل وأقرض الله قرضا، فهذا يدخل في أن القرض مشروع. وأما السنة فقد جاءت أحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يعني اقترضها يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله عنه أتلفه الله. وثبت أيضا في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عائشة أن رجلا من أهل الشام جاء ببز، البز هو نوع من الثياب الغليظة، وهذا الرجل حقا يهودي يسمى حليق، واليهود معروفون بالشح والطمع، وعندهم حسد وعندهم حق. فقالت عائشة: لو ذهبت إلى هذا الرجل، لأنه من اليهود الذين كانوا يسكنون المدينة، جاء من الشام بثياب. فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: اذهب إلى هذا الرجل وخذ منه ثوبين نسيئة إلى ميسرة، يعني خذ منه ثوبين، تقترض منه هذين الثوبين على أن تسلمه المال عند الميسرة. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فامتنع ذلك اليهودي فلم يعطيه. فهذا الحديث والذي قبله قال العلماء فيه دليل، ولسيما هذا الحديث، على جواز الاقتراض، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض من هذا اليهودي، ولكن اليهودي أبى وامتنع حسدا وحقدا، فلم يريد أن يعطي النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل في رواية أنه اتهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنه لا يفي بالعهد ولا يؤدي الأمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كذب، وإنهم لا يعلمون أني أتقاهم لله وفي رواية وأداءهم للأمانة، ولكن اليهود يعلمون، ولكن مع ذلك يصرون على رمي النبي صلى الله عليه وسلم بالأكاذيب. وانظروا مع ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما امتنع اليهود عنه ما قال شيء، لأن المقترض إذا ذهب إلى الذي يقرضه مالا يقول له أعطيني، فإذا لم يعطيه لأنه قد لا يريد أن يعطيه المال أو ليس عنده، فلا ينبغي للمقترض أن يقول له كذا كذا أو يسبه. في الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اقترض من اليهودي امتنع اليهودي ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما اليهودي قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد لا يرد له الدين يعني عند حلول الأجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كذب، يعني في دعوة هذا، فإنهم يعلمون أني أتقاهم لله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه دليل أيضا على أنه تجوز معاملة الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم فيما يتعلق بسائر التصرفات كالبيع والشراء والقرض والسلم وما إلى ذلك. فهذا اليهودي ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يقترض منه، ومات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي كما ثبت ذلك في الصحيح. والحديث أيضا فيه دليل على أن من في ماله شبهة حرام أنه يجوز التعامل معه ما لم يكون عين المال هو حرام، أما إذا كان فيه شبهة فهو يجوز. لماذا؟ لأن اليهود يتعاملون بالربا ويتعاملون بالرشوة، ولكن لما جاء بهذه الثياب وهي ثياب مشروعة بيعا وشراء، النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليقترض منه هذين الثوبين أو يأخذ الثوبين على أن يسلمه المال بعد ذلك. فهذه بعض الأحاديث التي فيها دلالة واضحة على أن الاقتراض جائز في السنة. أما الإجماع فقد أكد العلماء ذلك كما قال الوزير، اتفقوا على أن القرض قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، قربة ومثوبة. وأما القياس فهذا واضح، لأنه كما قالوا إن القرض هو من جنس التبرع، القرض يعتبر من جنس التبرع بالمنافع كالعارية تماما. أصل العارية ما هو؟ يعني أن تعطي الإنسان شيء يستفيد منه ثم يرجعك إياه، وهذا ثابت في الشرع. مثلا أنت تعطي شاة لإنسان تقول له ابقيها عندك شهر تستفيد من لبنها ثم بعد ذلك ترجع إليه الشاة، هذا يسمى عارية. فكذلك إذا جازت العارية وهي بنص الشرع جاز القرض أيضا، لأنه من باب تبادل المنافع وفيه إرفاق بالناس. أو مثلا إنسان تقول له هذه الشجرة أترك لك يعني منفعتها لمدة سنة ثم ترجع إليه، فأنت تستفيد من ظلها، تستفيد من ثمرها، تستفيد من كل شيء فيها، ثم ترجع له بعد ذلك ما استلفه إياه. هذه تسمى في الشرع العارية. فكذلك القرض يقتضي القياس الصحيح أنه يجوز عند المسلمين. وأما عن شروطه، عن شروط القرض، فقد قال العلماء أن القرض هو عقد تمليك. لماذا؟ لأنك إذا أعطيت للإنسان مالا فقد ملكته إياه، وقالوا لابد في هذا القرض من الإيجاب والقبول. يعني لو ذهبت مثلا إلى إنسان وكان قد وضع المال أمامه ثم أخذت ذلك المال وقلت له أنا قد أخذت هذا المال، أنا أقرضت هذا المال، فأنت الذي طلبت منه المال لكن هو لم يوافق بعد، فلا يجوز لك أن تأخذ المال، لأن المال هذا لا يصير إليك إلا بعد الإيجاب والقبول. تقول لذلك الإنسان أقرضني المال، فيقول الآخر قبلت أن أعطيك كذا. ولو قلت له مثلا أعطيني 1000 دينار لكن هو لما أعطاك المال قال أعطيك 900 دينار لا أعطيك 1000، فالقرض هنا يكون في 900 لأنها هي التي وقع فيها الإيجاب والقبول. أما الألف التي ادعيتها أنت ولم يريدها صاحب المال فإنها لا تكون هي الأصل في القرض، لأنه لا بد له من إيجاب وقبول. قالوا وقد يقع القرض بما يؤدي إلى المعنى، بلفظ كأن تقول أقرضني أو أسلفني أو بمعنى يؤدي إلى ذلك، ولا تقول مثلا أعطيني كذا حتى يعني أحتاجها إلى أمر وأرجعك إياها، فهذا يعتبر قرض. فالقرض يقع بهذه الأمور. والمالكية عندهم أن القرض يقع بمجرد العقد ولو لم يستلم الإنسان المال، بخلاف غيره. قالوا متى يكون القرض يعني قرضا يتوجب على صاحب الانتفاع بالمال؟ إذا استلم المال من صاحب المال. لكن المالكية قالوا بأن إذا تم العقد، مثلا يقول له أسلفني 1000 دينار، فالآخر يقول له نعم سوف أعطيك إياها، قالوا هنا ما دام في العقد قابل أن يأخذ المال فإنه بذلك يكون قد نفذ ذلك العقد، وتكون الدينار التي وعد بها صاحب المال المقترض أن يعطيه إياها. هذا فيما يتعلق بالشروط. وتكلم العلماء أيضا عن مسألة الأجل، هل القرض عنده أجل أم لا؟ قالوا الأصل فيه الذي وهذا الذي عليه جمهور العلماء أن القرض ليس فيه أجل، الذي عليه جمهور الفقهاء ليس فيه أجل. قالوا لأن القرض يعطى للإنسان ينتفع به، وحيثما كملت حاجته وانتفع به فإنه يرد المال، وليس محدد بأجل، وإما أن يرد المال بطلب صاحب المال. لكن مذهب مالك رحمه الله يقول بخلاف هذا. مالك قال لو اشترط الأجل جاز، والشرط يثبت، بمعنى لو أن إنسان استقرض مال من إنسان وقال له اعطيني كذا مبلغ من المال على أن أسدد لك بعد عام، وقابل صاحب المال ذلك، فإنه بعد ذلك لا يمكن لصاحب المال أن يقول للمقترض ارجع للمال مثلا في 6 أشهر. لماذا؟ لأنه ألزمه وقال له عن الأجل وحدد له الأجل وقابل صاحب المال بذلك. واستدل مالك رحمه الله بقول عز وجل إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عند شروطه. ولا شك أن مذهب مالك رحمه الله أرفق، لأنه لو قلنا بأنه لا يشترط الأجل، يمكن للإنسان مثلا أن يأخذ المال ثم بعد ذلك يذهب لقضاء حاجته يشتري به شيئا لأجل أن يبيعه، وما تمكن من البيع بعد فيأتي صاحب المال يقول له لا ارجع لي المال، من أين يرجع له المال وهو قد اشترى شيء ولم يبيعه؟ فلا شك أن فيها على هذا تضييق. ولهذا كان مذهب مالك كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن مذهب مالك في البيوع أرفق. ولهذا قال مالك رحمه الله لو اشترط الأجل كان الأجل لابد أن يكون محترما بين المقرض وبين المقترض. نعم قالوا لو شاء للمقترض أن يرجع المال قبل حلول الأجل له ذلك، مثلا أنا سلفت مال من عندك حتى أرده لك بعد أن، لكن ظهر لي بعد 6 أشهر أن أرجع لك المال لأني استغنيت، يجوز لي أن أرجع لك المال، ولكن ليس لصاحب المال أن يقول له ارجع لي المال قبل حلول الأجل، فلابد أن ينتظر الأجل، لأنه تم الاتفاق على أنه يكون بعد سنة يكون تسديد للدين. فهذا في مسألة الأجل. وهنا تكلم المؤلف رحمه الله على بعض المسائل نجزها بكلام مختصر. قال رحمه الله يجب إرجاع مثله، هذا في القرض، يجب إرجاع مثله، لأن التعاطي إذا وقع التعاطي على أن يكون زائدا على أصل الدين فذلك هو الربا، بمعنى أنك أنت إذا أقرضت مالا الواجب عليك بعد سداد الدين وإرجاع الدين أن يكون مثله أو يكون بدله. لا يجوز أن يشترط المقرض زيادته، يقول نعم أنا أقرضك 1000000 لكن لما ترجعني مثلا 1,000,010,000، هذه الزيادة هي عين الربا، وهو ربا النسيئة الذي كان معروف في الجاهلية، أن الغني يسلف الفقير مالا لما يوصل الأجل ليسدد يقول له هل عندك، إذا كان عنده يعطي له المال ويعطيه الفائدة، وإذا لم يكن عنده يقول له أزيدك في الأجل لكن أزيدك في الفائدة، فهذا هو الربا. ولهذا الإنسان الذي يقترض المال المقرض لا يجوز له أن يشترط، لأن القرض وش هو؟ القرض هو إرفاق بالمسلم، يعني هو موش بيع تريد منه ربحين، وكان بيع تقول هذا أريد أن أربح أنا لا أجعل أموالي هكذا طابع من غير أن أستفيد. فالقرض هو معاونة إعانة، ولهذا أنت تلتمس من خلاله الأجر والثواب عند الله عز وجل، ولا تقرض مالك لغيرك من أجل أن تستفيد منه مالا، ولهذا لا يجوز لك أن تشترط، ولا يجوز للمقرض أن يقول لصاحب المال اعطني على أن أرجع لك كذا، كما يفعل بعض الناس مثلا في التجارة، يقول له سلف لي مال نخدم ومن بعد نعطيك الفايدة، نعطيك مثلا 10%، وهذا في الحقيقة هذا القرض الذي يجر النفع هو الربا الذي لا يجوز، وإنما الذي يجوز هو هذا العقد الذي يسمى عقد المضاربة، بأن صاحب المال يعطي للعامل يعمل في ماله على أن يتفق الطرفان على الربح والخسارة، فإن كان ربح يتفقان عليه، قال 50% لي 50%، عمل التاجر في المال وربح مالا كثيرا فإن صاحب المال يستفيد منه، عمل ذلك العامل ولم يربح إلا القليل أيضا يأخذ نصف ولا أخذ نصف، عمل العامل وخسر خسارة، أنا لا يلزم بأن يرد له المال لأنه أيضا خسر خسر جهده، إذا صاحب المال لابد أن يخسر، فهذه المضاربة هي يقول أنا رد لي فايدة أخسرت ولا ربحت ولا المهم تعطيني دائما 10% و20% و30%، هذا هو القرض الذي يجر منفعة، ولهذا قال يجب إرجاع مثله، ولا يجوز قال العلماء أن يستفيد صاحب المال من شيء حتى ولو كانت هدية، لما روى البخاري عن عبد الله بن سلام أو عن ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري يهودي من بني قينقاع وأسلم وحسن إسلامه حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة، قال الصحابة لن يمق أحد من يمشي على الأرض هو من أهل الجنة إلا عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، ولذلك ذكروا مناقبه كما فعل البخاري رحمه الله في كتاب المناقب باب مناقب عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه. جاء ابن أبي بردة لما استشار أباه قال إني أريد أن أخذ علما، قال اذهب إلى المدينة فالتقي بعبد الله بن سلام وكان رجلا عالما، فقال له عبد الله بن سلام لابن أبي بردة إنك بأرض فيها الربا فاشل، وابن أبي بردة كان يقيم بالعراق، فقال له عبد الله بن سلام إنك موجود ومقيم في, 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 في أرض الربا فيها شائع وفاشل، قال له فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعر أو حمل قط فلا تأخذه فإنه ربا، قال له إنك بأرض منتشى فيها الربا، إن كان لك حق عند رجل يعني داك تسلي إنسان دين تسلي مال، وهذا في إنسان بعد جاب لك شكارة حمل تاع شعر ولا تاع تبن ولا تاع قط، القط هو الرطب من العلف الدواب، فإذا كان يابس وجفا يسمى القضب، قال له إذا كان لرجل لك حق يعني أنت تسلي مال ولا شيء ومن بعد يجيب لك هو يهدي لك هدية، قال فلا تأخذه فإن ذلك ربا، لماذا؟ لأنه إذا أعطاه الهدية فكأن ذلك الإنسان بعد ذلك يأخذه الحياة من أن يطالبه بالدين فيؤخر، فقال أن هذه الهدية كأن الإنسان الذي أقرى مالا هو يستفيد مما يستفيد من الهدية. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الحديث قال ويحتمل أن يكون هذا رأي عبد الله بن سلام، يعني كأنه لم يجزم به أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ذلك، لأن هذا من رأي عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، وإلا قال فإن جمهور الفقهاء على جواز ذلك، قالوا لماذا؟ لأن المقترص سوف يرجع المال كله، ولا أثر للهدية على ذلك الدين، لكن قال الحافظ نعم الورع تركه، يعني الورع تركه هذه حقيقة، يعني لو أنت مثلا تسلف لإنسان مال ومن بعد تراه بعد ذلك يهدي لك الهدية والأخرى، وأنت ربما قد تحتاج إلى ذلك المال فأنت عند قبولك للهدية تستحي أن تقول له ارجع للمال، فيكون كأنك أنت استفدت من المال لأنه سوف يرجعه لك في وقت من الأوقات واستفدت من الهدية. قالوا ورأي عبد الله بن سلام مما يفرد به، بل قد ثبت عن أبي بن كعب أنه كان يقول مثل ذلك، أنه كان يقول مثل ذلك، ولهذا قالوا أن الهدية للحكم رشوة، دوق إنسان مثلا أنت ليس بينك وبينه معرفة ولا كنت تهدي له، غدا ربما يكون مسؤولا في قطع من القطاعات التي قد تحتاج أنت إليه أو يحتاج إليه من تعرفه من الناس، فتذهب إليه وتعطيه هدية، واليوم الثاني تعطيه هدية، وهو إذا قبل الهدية ويعلفها يأتي اليوم الذي أنت تطلبه ربما في مسألة من مسائل لا يستطيع ردها، ولهذا قالوا لا يجوز للإنسان إذا تولى منصبا الناس يحتاجون في ذلك أن يقبل هدايا، وهذا كان الناس يفعله كثير مع القضاة ومما يفعلهم حتى مع الأئمة، إلى أن يريد مثلا أن يفتي له فتوى مناسبة له فطره يعطيه مثل هذه الهدية، حتى أنه إذا سأله مرة يريد منه أن يكون رفيقا به في الفتوى. فالمقصود في قول المؤلف ويجب إرجاع مثله أن الدين الإنسان إذا أخذه أن يرجع مثله دون الزيادة، ولا يجوز لرب المال أي للمقرض أن يشترط في ذلك، أن يقول له اعطيني زيادة أو يشترط له شيء آخر، مثلا يقول له أنا أقرضك المال لكن إذا أردت أن تبيع الدار الفلانية فلا تبيعها إلا لي، فهذا أيضا لا يجوز. لماذا؟ لأنه هو ينتفع من هذا القرض، ينتفع من هذا القرض. أو يقول له مثلا أنا أقرضك هذا المال، أعطيك هذا المال لكن بشرط أن المال إذا أردت أن تقترض مثلا مالا آخر تقترض إلى مني، يعني يجعل له شرط ينتفع به صاحب المال. قالوا هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا القرض قد جرى نفعا لصاحب المال، ولهذا قالوا بأن القرض الأساسي والأصل هو منفعة الناس، لا تريد به إلا وجه الله سبحانه وتعالى، ولا تريد به إلا المثوبة، ولهذا قالوا هو قربة ومثوبة يرجوها الإنسان من الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف ويجوز أن يكون أفضل أو أكثر إذا لم يكن مشروطا، هذا شيء آخر. يجوز أن يكون إرجاع الدين أكثر أو أفضل من الذي أخذته بشرط أن لا يكون مشروطا. مثال ذلك، أنا أسلفك شيء بعد مدة أرجعت لك المال وأنت لم تطلب مني إلا أن أرجع لك النصيب الذي أعطيته إليك، لكن عند إرجاعي للمال أعطيتك أفضل، زدتك من عندي أو جئت لك بشيء آخر، فهنا جائز. لماذا؟ لأنه هذا لم يشترط فلا يدخل في الربا. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذكر أن هذا من القضاء الحسن، إذا ترجع ترجع ما هو أفضل بدون شرط، لكن لو يشرط لك من الأول يقول لك ارجع لي والزيادة أو ارجع لي وهدية هذا لا يجوز. لكن إذا لم يكن مشروطا، سلفك مليون بس ترد له مليون، أنت عند موافاة الأجل جئت له بالمليون وزدته مثلا 100,000 أو أعطيته شيء آخر من عندك فهذا لا بأس به، لأنه لم يكن مشروطا وليس بريئة. بل إن الأفضل أن إذا قضيت الدين يكون بالزيادة ويكون بالأفضل. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لرجل واختار لرجل بعير صغير، ثم بعد مدة جاء الرجل يأخذ بعيره فقال له الرسول ابحث له عن مثيله، يعني الذي يكون في عمري ذلك البعير الذي اقترضه النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجد. فقالوا يا نبي الله وجدنا من هو أسن منها ولا شك أنها أكثر منها في المال، فقال أعطوه إياها، يعني هذه الأفضل. فعند ذلك قال الرجل أوفيتني أوفاك الله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس معاملة ومن أحسن الناس قضاء. ولهذا قال الرسول إن خيركم أحسنكم قضاء، خير الناس أحسنهم قضاء. قال ابن القيم رحمه الله في الزاد كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس معاملة، كان إذا استسلف سلفا قضى خيرا منه، وكان إذا استسلف من رجل سلفا قضاه إياه ودعا له فقال بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف والحمد الأداء، يعطيه أكثر وبعد ذلك يدعو له بالبركة في المال وأهله. وقد جاء رجل مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يأخذ دينه من النبي صلى الله عليه وسلم فأغرض له القول، فهم الصحابة أن يضربوا الرجل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالة صلوات الله وسلامه عليه. واستسلف من رجل من الأنصار 40 صاعا النبي صلى الله عليه وسلم، فاحتاج الأنصار فأتاه فقال صلى الله عليه وسلم ما جاءنا من شيء بعد، يعني ما عندنا ما نرد لك هذا الذي استلفناه منك. فقال الرجل وأراد أن يتكلم فقال صلى الله عليه وسلم لا تقل إلا خيرا، فإني خير من تسلف. فأعطاه 40 فضلا و40 سلفا فأعطاه 80. فهذه الأحاديث كلها تدل على جواز أن يكون القضاء ورد الدين أفضل، لأن هذا من شيم المسلمين. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا يجوز أن يجر القرض نفعا للمقرض، هذه قاعدة فقهية. قال العلماء كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا، لأن القرض إحسان والإحسان تريد به ثواب الله عز وجل ووجه الله، فإذا استفدت منه جعلته كالبيع فهذا يعتبر ربا، كل نفع جر قرضا فهو ربا. وهذا يروى عن بعض الصحابة أنه من قول عبد الله بن مسعود وقول عبد الله بن عباس وقول أبي بن كعب ويروى مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا يصح. والصحيح فيه أنه قاعدة فقهية مشهورة أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، ولهذا قال ولا يجوز أن يجر القرض نفعا للمقرض يعني قبل الوفاء، أما عند الوفاء عندما يعطيه ويزيده فلا إشكال لأنه لم يشترط عليه، لكن قبل أن يأخذ ذلك المال وقبل أن يرده إلى صاحبه لا يجوز لرب المال أن يقبل منه شيئا. ولهذا ثبت كما قلنا في أحاديث منها ما صحه بعض، إذا أقرضت إنسان فلا تأخذ هديته لأنك بأخذك الهدية يفهم منك أنك استفدتها لأنه سوف يرجع لك المال وأنت تكون قد أخذت الهدية. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية فنهى النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه المقرض عن قبول هدية المقترض قبل الوفاء، لأن المقصود بالهدية أن يؤخر الاقتضاء، وإن كان لم يشترط ذلك ولم يتكلم به فيصير بمنزلة أن يأخذ الألف بهدية ناجزة وألف مؤخرة بعد ذلك لزوال معنى الربا. قال إذا أراد أن يعطيه زائد فهذا يعطيه عند الوفاء، أما قبل الوفاء فإنه لا يجوز له أن يعطيه الهدية، ولو أعطاه لا يقبلها منه نفعا للمقرض. وبقيت مسألة تكلم عليها العلماء، لو أن إنسان أقرض إنسان المال ثم بعد ذلك احتاج صاحب المال أن يأخذ المال وقال لذلك الذي أقرضه ارجع لي مالي، فالآخر قال ليس عندي المال حاضر الآن، ما عنديش المال حتى أعطيك إياه كاملا، فماذا يقول له صاحب المال؟ قال يقول له أنا أضع عنك قليل من الدين، يعني إذا كنت نسلك مليون الآن أعطيني 900,000 وردهم للآن، يعني قبل ما يوصل الأجل أعطيهم للآن، يعني بمعنى ضع وتعجل. هذه مسألة اختلف فيها العلماء، ومذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بل هو مذهب ابن عباس أن ذلك يجوز، واستدل عبد الله بن عباس أن اليهود بني النضير لما أجلهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لا عندنا أموال عند الناس ونحن الآن لو خرجنا من المدينة لا يمكن أن نعود إليها فنأخذ أموالنا، وهؤلاء الناس ما أعطونا ما أسلفناهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضعوا وتعجلوا، يعني خففوا عن الناس هذه الديون وتأخذونها على الأقل تستفيدون منها. فعبد الله ابن عباس استدل بهذا على جواز أن يخفف رب المال الدين على المقترض ويأخذه في الحال، ومنع بعضهم ذلك كالإمام مالك رحمه الله والشافعي وقال بأن هذا بل هذا جمهور الفقهاء، حتى ذهب عبد الله بن عمر وجمهور من الصحابة أن مثل هذا لا يجوز، قالوا لأنه قد يدخل في الربا. وهذه مسألة معروفة خلافية بين أهل العلم، لهذا المؤلف رحمه الله لم يشر إليها وإنما ذكرناها عارضا فقط حتى تتم الفائدة. فهذا هو كلام المؤلف رحمه الله في مسألة القرض، قال يجب إرجاع مثله كما أعطاه الإنسان، ويجوز أن يكون أفضل وأكثر إذا لم يكن مشروطا يعني في البداية، ولا يجوز أن يجر القرض نفعا للمقرض أيا كان هذا القرض أيا كان هذا النفع. أنت إذا أقرضت إنسان لا ينبغي أن تنتفع منه، لأنك لو انتفعت منه فإنه بعد ذلك كأنك استفدت من هذا المال، لأن النفع الذي دخل إليك أن المال الذي أقرضته يعود إليك كما هو، ثم بعد ذلك أنت تستفيد فائدة أخرى وهي قبولك للهدية أو قبولك لمنفعة أخرى، فإن هذا لا يجوز. إذا أقرضت إنسان فلا تقبل منه الهدية حتى يصل الأجل الذي يعطيك ويرد إليك الدين، فحينئذ يجوز لك أن تقبل الزيادة إذا أعطاها لك. هذا هو مقصود المؤلف رحمه الله في هذه العبارة، وبهذا ينتهي الكلام على هذه المسألة أو على هذه المسائل المتعلقة بهذا الباب وهو باب القرض، على أن يأتي الكلام إن شاء الله حول مسائل أخرى وهو باب آخر وهو باب الشفعة، هذا يأتي إن شاء الله في الأسبوع القادم بحول الله. الحقيقة لم يتكلم عن المؤلف لكنها داخلة الموضوع القرض، وهو يعني هذا سؤال متعدد يعني كثير من الإخوة، وهو هل يعطي الإنسان أو يقرض إنسان مالا وهو يعلم أنه يستعين به على معصية؟ هذا لا يجوز لأنه من باب التعاون على الإثم. فأنت لو جاءك إنسان تثق في دينه وهو أمين يقترض منك مالا، ليس الواجب أن تسأله عن ذلك لأن الحكم يبقى على الأصل، فتعطيه المال من غير أن تسأله عن ذلك. لكن لو كنت تعلم أن ذلك الإنسان يقترض المال لأجل القيام بشيء تكون فيه معصية أو مخالفة للشرع، لا يجوز أن تعطيه ذلك المال لأنه من باب التعاون. ولكن متى يجوز لك أن تسأل؟ إذا عرف من إنسان أنه متهم في دينه، متهم في دينه وغير مستقيم في سلوكه، ويخبر ذات اليمين وذات الشمال، ولا يبالي في جمعه للمال أم من حلال أم من حرام، هنا من حقك أن تسأله حتى لا تكون عون له على المعصية. لكن إذا علمت أنه يستعين بذلك المال على المعصية فإنه لا يجوز لك أن تقرضه، لأن الإقرار هو نوع من الإعانة وتفريج الكربة على المسلم، والكربة وتفريج كربته يعينه بطاعة الله عز وجل لا لأن يقتحم بها المعصية. هذا أمر واحد. هناك أيضا مسألة وأنا أشر إليها يعني إشارة تلميح وليس تصريحا، قد تقترض المال من إنسان على أن ترد له الدين مثلا لمدة معينة مثلا بعد سنة، ولكن أنت لا ترجع له المال إلا بعد مضي سنوات، 3 سنوات أو 4 سنوات أو 5 سنوات مثلا. قد يكون هذا تقصيرا منك أو لا يكون من باب التقصير. يقول مثلا بعد مضي 5 سنوات ولا 10 سنوات القيمة التي كانت في ذلك الوقت ليست كالقيمة التي تكون في وقت إرجاع المال، لا سيما في بلد اللي يدهور يعني قيمة العملة عندهم بين عشية وضحاها، يعني كل سنة في 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 تدهور وفي هبوط. لا شك أن من القضاء الحسن أنك لما ترد له ما تردلوش بنفس المبلغ الذي يكون في ذلك الوقت، لأن هذا ظلم له. هو سلب لك في سنة 70 مليون، أنت الآن في 2000 تبدله مليون. لهذا كثير من الناس يسأل قال كيف أرد له المال؟ ترد له أنت المال بقدر القيمة الذي كان فيها ذلك المبلغ. فإذا كانت مثلا 1 مليون في سنة 70 تشتري بها دراجة، أنت شوف الآن دراجة حل تدير مثلا لو تساوي مثلا 5 ملايين أنت تضيل مقيمة 5 ملايين، وهذا يدخل في القضاء الحسن حتى لا تظلم الرجل. لكن لو أعطيت له مثلا هذه القيمة اللي كانت في السبع خلاص ما يحتاجها، ولا سيما إذا كان التقصير منك وأنت الذي تماطلت في تسديد دينك. فهذا أمر مهم لابد أن يكون معروفا عندكم، وهذا قد أجبت عليه. ثم الرجل إذا جاءه من يطلب القرض وكان قادرا على إعطائه إياه ولكنه امتنع عن ذلك مخافة أن لا يرد له ماله، لما نسمع هذه الأيام من كثرة من يفعل ذلك. المقرض ليس واجب عليه أن يعطي المال، ليس، وإنما يعطيه من باب رجاء المثوبة من الله عز وجل، ولهذا هو قد يحتاج المال، ولكن يعلم أنه لو أعطاه هذا الرجل فإنه لا يرد له المال أو يتماطل، فإنه من حقه أن لا يعطيه، وإنما تعطي أنت المال من ترتاح له، من ترتاح له. إذن ليس واجب عليك أن تقرض، وإنما هذا من باب المعروف، من بذل المعروف لإخوانك، فإن استطعت فبها ونعمة، وإن لم تقدر فلا يكلفك أحد بهذا لأنه ليس من الواجب. أيضا سؤال متعلق، لو أن إنسان كان عنده دين ثم بعد ذلك لم يسدده حتى توفي صاحب المال، لا شك أن المال بعد ذلك لا يمكن أن يعطيه لصاحبه ما دام أنه قد مات، فالواجب هنا أن يعطيه لمن؟ لورثته، لورثته جميعا. إما أن يجمع الورثة ويقول لهم هذا هو الدين الذي كان علي من طرف والدكم أو جدكم وما إلى ذلك، وإما أن يعطيه لأحد من ورثة يثق في أنه يبلغ جميع الورثة عن ذلك، لأن حتى تبرأ ذمته لابد أن يوصل المال لأصحابه، فإن وفاه لصاحبه بها ونعمة، وإن لم يتمكن أعطاه لورثته. فقرض للدمين لا يظهر فيما بعد أن أخذ القرض إفساد نية الأولى وينفق فيما حرم الله في عقمة العيب الكثير وغيرها، هل يجوز أخذه منه في هذه الحالة؟ فلا، صاحب المال الذي يقرض ما دام يعني أنه لم يحدد للأجل فإنه يجوز له في أي وقت أن يسترد ماله، ويتأكد هذا إذا علم أن صاحب ذلك المال سوف يستخدمه مثلا في معصية، فإنه يتوجب عليه حينئذ أن يقرض منه المال. لكن إن أقرضه المال لأجل فإنه ليس له حيلة إلا أن ينتظر، نعم له أن يطالبه، فإذا أعطاه وأرجع له المال بها ونعمة، لكن إذا لم يرجع له هو اتفق معه أنه يسدد له عند الأجل. ولهذا ينبغي معرفة يعني هذا الذي يعطى له المال حتى يكون الإنسان عونا لإخوانه على طاعة الله عز وجل وليس على معصية الله عز وجل. هذا قال هل يجب أن تشهد شهيدين عندما تقرض لغيرك مال؟ نعم المال إذا كان عنده اعتبار عنده قيمة وأنت تخاف ربما من الإنسان أن لا يرد لك المال أو أن ذلك الإنسان سوى يكون في شيء يغامر به كأن يسافر مثلا فقد يرجع وقد لا يرجع فأنت الأفضل إذا أخذ ذلك المال أن تشهد عليه أن تشهد عليه شهدين والأفضل في ذلك أن يكون كتابة لا سيما إذا كان المال عنده قيمة لأنه يعني ممكن أن يموت ويمكن أن يحدث له شيء ويمكن أن يشهد فتكتب المال اللهم إلا إذا كان هذا الدين قليل مما تعرف الناس على إعطائه فيما بينهم يسلف واحد مثلا 100 ألف وليس يسلف 500 ألف ولا مليون يعني أما حتى ولم يرد له لم يتضرر لكن إذا كانت القيمة كبيرة فالأولى له أن يشهد عليه والمكتبة عند المدينة ليست بواجبة ليست بواجبة وإنما هي مستحبة وتأكد أحيانا عندما تكون القيمة أو عندما يكون ذلك المال ذا قيمة عند الناس فهذا كما قلنا وبينا في هذه المسألة وقد أقف عند هذا الحد وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.